بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف نستمر على بركة الله، واليوم 17 من رمضان لعام 1437. يقول الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: ثم بعثنا، أي أرسلنا، من بعدهم، أي من بعد الرسل الذين تقدم ذكرهم. من هم في الحال اللي تقدم ذكرهم؟ نوح، هود وهود وصالح وشعيب. وقيل من بعدهم، أي من بعد الأمم التي أهلكها. لماذا قلنا بندر هذا القول؟ لا، لأنه أقرب مذكور، تكلم الله الآية اللي قبل عن هلاك الأمم، فقال ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد هلاك الأمم. ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد هؤلاء الرسل، موسى. موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام، أفضل أنبياء بني إسرائيل، أحد أولي العزم من الرسل، وقصته من أكثر القصص ذكرا في القرآن، وتكررت. وتعرفون القاعدة في القرآن أن كل تكرار له فائدة، وليس التكرار من غير فائدة، هذا من إعجاز القرآن. كل قصة في موسى، قصة موسى أو غيره، تتكرر، تجد فيها ما ليس في المكان الآخر. موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى فرعون بعد قصة ما يتعلق بمدين، هل ذكرها الله عز وجل في سورة الشعراء أو في سورة النمل أو في سورة القصص. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، أي بحججنا ودلائلنا البينة. وقوله بآياتنا في فائدة، وهي أن كثيرة، ما قال بآية وإنما قال بآيات. نعم، وقد قال الله عز وجل في سورة النمل: في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم، فإذا هذه الآية فيها أن الآيات التي أرسل بها موسى كثيرة، وقد جاء في آية أخرى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. أيضا تدل ما نبهنا عليه مرارا أن النبي لابد له من آية ومعجزة يمتاز بها عن غيره تثبت أنه نبي. نعم، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. فرعون ملك مصر في زمن موسى، وكان طاغية، وهو الذي ادعى الألوهية، قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وملئه، الملأ هنا القوم، وليس الملأ الذي ذكرناه، قال الملأ من قومه اليوم الأتباع، إلى فرعون وملئه، قومه لأنهم أتباعه، فظلموا بها، جحدوا بها وكفروا بها. وقال ظلموا بها لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فموسى جاء بآيات فوضعوها في غير موضعها، بدلا من أن يؤمنوا بها كفروا بها وردوها وجحدوا بها. وقد أخبر الله عز وجل في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هم يعلمون أن موسى على حق، فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر نظر تدبر. نعم، بالبصر، بالبصيرة، انظر بقلبك كيف كانت عاقبتهم. سيذكر الله عز وجل وذكرها في سورة البقرة: كيف أهلكهم فرعون وأنتم تنظرون يا بني إسرائيل. ذكر الله عز وجل من نعم الله على بني إسرائيل أنه أهلك من؟ فرعون الذي كان يعذبهم ويستعبدهم ويستحيي نساءهم. لا، وأنتم تنظرون، هذا فيه فائدة عظيمة، يعني هذا الذي تكرهونه يعني أهلكه الله وأنتم تنظرون. أي نعم، هذه في فائدة عظيمة، من عدوكم ترونه، فهو أشفى لقلوب أولياء الله وأبلغ في النكال بفرعون. أغرقه بمرأة من موسى وقومه. طيب، فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وانظر أنت أيها المسلم، أنت أيها الرجل، أنت أيها الإنسان، انظر عاقبة المفسدين، انظر وتأمل. ينبغي الإنسان ينظر دائما، تجد في آيات يقول فانظر فانظر، فينبغي الإنسان ينظر ببصره وينظر بقلبه، عاقبة المفسدين، عاقبة الكاذبين، عاقبة الظالمين، عاقبة الذين يحاربون الله عز وجل. تنظر كون مليان في كل عبر. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، هذا ما قاله موسى لفرعون حينما جاء إلى فرعون، رسول من رب العالمين، أرسلني الله عز وجل الذي هو رب العالمين، ربي وربك ومليك كل شيء. وسبق معنا رب العالمين الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعات، وهو العلي العظيم المباين لجميع خلقه. والرب في لغة العرب ترجع لثلاثة أصول: الرب، السيد، والمالك، والمصلح للشيء القائم عليه. هذه كلمة الرب، رب العالمين، فهو السيد المالك المصلح القائم المدبر لشؤون خلقه، المنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. وسبق أن العالمين اختلفوا فيها، والمراد كل موجود سوى الله عز وجل. قال فرعون وما رب العالمين في سورة الإسراء؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. طيب، وقال موسى يا فرعون. يقول ابن عاشور رحمه الله الظاهر أن خطاب موسى فرعون بقوله يا فرعون خطاب إكرام، لأنه ناداه بالاسم الدال على الملك والسلطان بحسب ما هو متعارف عندهم، فليس هو بترفع عليه، لأن الله قال له ولهارون فقولا له قولا لينا. والظاهر أيضا أن قول موسى هذا هو أول ما خاطب به فرعون كما دلت عليه سورة طه. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، والعالمين جمع عالم، وسموا بذلك لأنهم علم على خالقهم، أي دليل على خالقهم كما تبين أو سبق. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قال بعضهم معناه حقيق بألا أقول على الله إلا الحق، أي جدير بذلك وحري به. وقالوا والباء وعلى يتعاقبان، فيقال رميت بالقوس وعلى القوس، وجاء على حالة حسنة وبحال حسنة. وقيل حقيق على، أي حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. وقيل واجب علي ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به، سيأتي وسبق معنا مرارا وتكرارا. فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقهرك، ودعهم وعبادة ربك وربهم، فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم صلوات الرحمن. نعم. قال فرعون، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، أي قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة فأظهرها. يقول أبو حيان رحمه الله لما عرض موسى رسالته على فرعون وذكر الدليل على صدقه وهو مجيئه بالبينة والخارق المعجز، استدعى فرعون منه خرق العادة الدال على الصدق. وهذا الاستدعاء يحتمل أن يكون على سبيل الاختبار، فرعون قال أعطنا آية، ويحتمل أن يكون على سبيل التعجيز لما تقرر في ذهن فرعون أن موسى لا يقدر على الإتيان ببينة، والمعنى إن كنت جئت بآية من ربك فاحضرها عندي لتصح دعواك ويثبت صدقك، والله أعلم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هذه الآية قالوا لا، كان مع موسى عصا، أين جاء ذكرها العصا؟ من يعرف؟ شلون؟ سورة طه، وجاء ذكرها كما سنذكر بعد قليل. فألقى عصاه وكانت في يده فإذا هي ثعبان مبين. هذه الآية فيها مباحث. أولا ثعبان مبين الحية الذكر، هذا أولا. المبحث الثاني، جاء في آية أخرى فلما رآها تهتز كأنها جان، والجان الحية الصغيرة، الحية الصغيرة. فما الجواب أو ما الجمع بين آية هذه الآية والآية التي معنا؟ قال العلماء شبهها بالثعبان في عظم خلقتها وبالجان باهتزازها وخفتها وسرعة حركتها، فهي جامعة بين ماذا؟ بين العظم وخفة الحركة، وهذا من الجمع بين الآيات. المبحث الثالث، فألقى عصاه، هذه العصا كان فيها أربع آيات ذكرت في القرآن. أولا أنه يلقيها فتكون حية تسعى ثم يأخذها فتعود عصا، هذه واحد. ثانيا سورة البقرة، من يعرف؟ لا نعم، فاضرب بعصاك الحجر، يضرب بها الحجر فينفجر عيونا. ثالثا البحر، ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ورابعا ماذا سيأتي بعد قليل؟ ما هي؟ ألقاها متى؟ حين اجتمع السحرة وألقوا حبالهم فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. هذه أربعة أمور فيما يتعلق بهذه العصا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذه فيها مباحث. قال تعالى في سورة النمل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذه آية أخرى ودليل على صدق من؟ على صدق موسى، كما في سورة النمل أمره الله أن يدخل يده في جيبه. والجيب الفتح في الثوب لفتحة الرأس، فالجيب هذا، هذا يسمى جيب، الجيب. وذلك يقول الألوسي وأدخل يدك في جيبك أي جيب قميصك، وهو مدخل الرأس منه المفتوح إلى الصدر، لا ما يوضع فيه الدراهم ونحوها كما هو معروف الآن. طيب، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، تخرج بيضاء. في آية أخرى من غير سوء، ليش قال من غير سوء؟ لأنه قد يقال برص، قد يقال برص، لأنه قد يكون الأد بيضاء لبرص أو نحوها، فقال من غير سوء أي من غير برص ولا مرض. طيب، وقوله تخرج بيضاء تتلألأ ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان، تتلألأ كالبرق الخاطف. فإذا هي بيضاء للناظرين أي بياضا يراه الناظرون رؤية تعجب من بياضها. قال الحسن والله كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي رب، إلى آخر ما قال. قال ابن عطية رحمه الله من غير سوء أي من غير برص ولا علة، وإنما هي آية تجيء وتذهب. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. هذا في مباحث. قال الملأ، ما المراد بالملأ هنا؟ القادة والكبار والجمهور من قوم فرعون. نعم، إن هذا لساحر عليم، هذا قول من؟ الملأ، هذا قول الملأ، جميل جدا. وفي الشعراء قال للملأ حوله إن هذا لساحر. قول من؟ فرعون. وهنا الملأ. وفي الشعراء قول فرعون. فاختلف العلماء في الجمع بينهما. من أعظم علامات الرسوخ في العلم أن الراسخ في العلم لو تأتيه 100 شبهة 100 شبهة لا تحرك فيه شيء. هذه علامة للراسخ الراسخ. لأن الإنسان إذا جاءته شبهة مثلا، أي شبهة، مثلا كما يقال بعض القنوات آية تخالف حديث أو حديث يخالف آية، من علامات الرسوخ ما تؤثر فيه. تدري ماذا يقول؟ يقول والله ما أدري شيء الجمع، لكن هذا أمر متفق عليه. نعم، حتى أنهم ذكروا عن الشيخ العباد في المدينة، سألوا سائل عن حديث، قال والله ما أدري شيء الجواب عنه، لكن الأمر هذا معروف بالاتفاق حرام. هذه يسمى رسوخ. إيش معنى رسوخ؟ ما يجي لقلبك ولا 1% شك أبدا. فإذا وصل الإنسان للمرحلة هذه فهذا راسخ. ليش؟ تقول أنا مؤمن إيمان كامل، إن كله من عند الله. واللي من عند الله ما في تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فكيف يعرف الناسخ عند الناس وعند العلماء وعند الله؟ لا يمكن يطرأ على باله ولا 1% لو يضعون أمامه 100 حديث ومئة آية هذه تخالف هذه، وهذا الحديث يخالف الآية، والآية يخالف، أبدا. هذا هو الرسوخ، كما قال ابن القيم في كلام جميل له في مفتاح دار السعادة، الكتاب العظيم في فضل العلم، ولم يؤلف مثله في فضل العلم. هذه علامة الرسوخ. فكلما وثق العبد أنه كما قال راسخ كل من عند الله ما يمكن أطرب باله. فإن قال قائل هل ممكن للإنسان يصير راسخ ولو وصل ولو لم يصل في العلم مرحلة؟ نقول نعم، من قوة يقينه يقول لا أدري، لكن أنا مؤمن إن الخمر حرام. مثلا لو جيب حديث، مثلا نظر مثال للتوضيح، في شبهة إن الخمر حلال مثلا، نعم يقول والله ما أدري عن الحديث هذا، لكن شيء معروف متفق عليه إن الخمر حرام، ما أدري عن الجواب هذا الحديث، يسأل عنه العلماء أو ما أدري، لكن الخمر حرام. هذه يسمى رسوخ. غير الراسخ، ها شلون ما أدري فعلا. فلذلك الرسوخ، والرسوخ كيف يأتي؟ كما قال ابن تيمية، بتدبر القرآن، ومن ذلك الاطلاع على كلام العلماء. كلام العلماء، وأخطر أخطر شيء، احنا خرجنا عن الموضوع بس مهم، أخطر شيء يجعل الإنسان غير راسخ يكون مبتدي ودائما عند القنوات. ماذا يسمع؟ يسمع فلان يقول كذا وفلان يقول، ولسه ما يعرف شيء. هذا أخطر شيء. ولذلك في هذا الزمان ما يثبت والله ما يثبت. لماذا؟ لأنه شاهد، ويخرج مئات المشايخ من كل الأصناف ومن كل المذاهب ومن كل الأديان، وكل معروف القنوات الآن، كل لها ماذا؟ طريقة وهدف. فالذي له هدف مثلا يشعزع دين الإسلام يأتي باسم الإسلام، كما يقال عدنان إبراهيم أو غيره، ما ندري عنه ما لا أعرف، لكن أسمع، فيأتي ويقول هذا الحديث ضعيف، أو هذا في البخاري ضعيف، أو هذا كذا وكذا، فيتزعزع. فهي توفيق من الله عز وجل. وإذا كلما قوي إيمان الشخص ما يطلع ولا يسمع لهؤلاء، وكلما ضعف إيمانه عادي. ليش؟ لأن الدين لا قيمة له. أي له قيمة الدين، يقول لا هذا صعب، أنا مبتدي ما أستطيع أسمع هالشبهات، هالشبهات هذه أسقطت علماء. فيأتي يقول لا أنا فلان وفلان. اتصل بشخص قال أنا بحاورك في شيخ يطلع بالقناة، قلت ولا تشاور ولا شاورك ولا تناقش ولا ناقش، وش علي منك أصلا؟ حتى الدش اللي عندك هذا حرام، لأني سمعت أنه يطلع بالقناة الخبيثة، وش تشاور له؟ حنا لا عندنا شك بديننا ولا نناقشك ولا شيء، هذا حرام، تبغى وتبغى وما تبغى وقلد اللي تبغى. فهذه نقطة أساسية، الرسوخ في العلم اليقين. ففي الشعراء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، وهنا قال قال الملأ من قوم فرعون. قيل القول الأول أن فرعون قال ذلك وهم قالوا ذلك، وهم قالوا ذلك لأنهم في مجلس واحد، هذا قال هذا وهذا قال هذا الكلام، فحكى الله هنا قولهم وهناك حكى قوله. أو قاله ابتداء كما في سورة الشعراء فتلقته الملأ، كما الحين الملك والأمير يقول كلام، يتلقونه من؟ الملأ والأتباع. الأتباع ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى أين؟ إلى الناس فيتكلمون، كما أقول أنا كلمة أنتم تذهبون إلى الناس وتخبرون. فتلقاه منه الملأ فقالوه لعقابهم أو قالوه عنه للناس عن طريق التبليغ كما تفعل الملوك، يرى الواحد منهم الرأي فيكلم به من يليه من الخاصة ثم تبلغه الخاصة العامة. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. طبيعي، دائما ما حد يستطيع يرد إلا بالشبه والكذب، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. ولذلك قال الله عز وجل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها. فماذا تأمرون؟ قيل هو من قول فرعون مجيبا لهم، وقيل من قول الملأ. الذين قالوا من قول فرعون قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا يدل عليه أولا أن قوله فماذا تأمرون خطاب للجمع أو للواحد، للجمع، فيجب أن يكون هذا الكلام من كلام من؟ فرعون. يقول فماذا تأمرون، يشاور من كانوا موجودين عنده. طيب الثاني أنه لما ذكر فماذا تأمرون قال بعده قالوا أرجه، جواب لمن؟ لا، جواب لفرعون. يعني هذا القول الأول قول فرعون، فماذا تأمرون هذا كلام فرعون على هذا القول الأول، بدليل أنهم قالوا أجابوا أرجه وأخاه وإلى آخره، أرجه وأخاه وأرسل في المدائن. نعم. القول الثاني أن هذا القول بقية كلام الملأ، هو كلام الملأ. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا نسق الكلام، الكلام متواصل من كلام من؟ الملأ، كلام الملأ، فوجب أن يكون من بقية كلامهم والله أعلم. وإذا قال تعالى في طه ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. نعم. موعدا لا نخلفه مكانا سوى، ما معنى مكانا سوى؟ أي مكانا وسط تستوي أطراف البلد فيه لتوسطها بينها ليتمكن الجميع من الحضور. قال موعدكم يوم الزينة، من القائل؟ هذا بسورة طه، من القائل؟ موسى. قال موعدكم يوم الزينة أي يوم عيد، عيد تفرغون فيه. وهذه طريقة الأنبياء وأتباع الأنبياء، دائما واضحين الأنبياء وأتباع الأنبياء، دائما واضحين لأنهم على حق، نختار يوم عيد أمام الملأ كل العالم تجي، ما عندنا مانع، لأن صاحب الحق ما يخاف، وصاحب الباطل كما هو معلوم. كما تقول لشخص احلف، أقول لك أنت سرقت فلوسي، يقول لا ما سرق، يقول احلف. إن كان صادق يحلف من الصبح للصبح، صح؟ وكان كاذب قال ما تسوى 20 ريال، ما تسوى أحلف، ولو صادق يحلف 10 ساعات، معروف. ما يضرك الحلف، هل يضرك الحلف إذا أنت صادق؟ ما يضرك. وأن يحشر الناس ضحى ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة السحر الخوارق العادين. وذلك يقول ابن كثير ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح وأوضح. وهكذا شأن الأنبياء، كل أمرهم بين واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج، ولهذا لم يقل ليلا ولكن قال نهارا ضحى. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا من؟ الملأ يقترحون على فرعون أرجه أي أخره وأخاه. من أخاه؟ من يعني من أخاه فرحان؟ هارون. وهل كان مع موسى؟ إلا كان مع موسى، كان مع موسى بطلب من؟ من موسى. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذب. قال سنشد عضدك أخيك ونجعلكما سلطانا. وفي آية أخرى ونذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وإذا يقول أعظم هدية قدمها أخ لأخيه موسى لهارون، ما هي الهدية؟ النبوة. قالوا أرجه وأخاه وأرسل أي وابعث في المدائن حاشرين. دليل أن المدائن كثيرة، ودليل على أن السحر منتشر في ذلك الزمان وكثير، أي في الأقاليم حاشرين من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم يأتوك بكل ساحر عليم. وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا، واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى من قبيل سحرهم، فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات، كما أخبر تعالى فرعون حيث قال قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثل إلى آخره. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. هكذا يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة، ضامنين الانتصار والفوز. ما هو الشرط؟ إن غلبوا موسى يثيبهم، يعطيهم عطاء جزيلا ويجعلهم من المقربين، من الجلساء المقربين. ولا شك أن القريب عند الأمير أو عند الحاكم هذه تعتبر عند الناس منزلة عالية، حتى بعض الناس ممكن يعني يبيع مبادئه ويبيع أخلاقه من أجل أن يكون قريبا عند الأمير أو عند الوالي إلى آخره. فلما توثقوا من فرعون لعنه الله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذه مبارزة السحرة لموسى في قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي قبلك. في الآية الأخرى وإما أن نكون أول من ألقى، قال لهم موسى ألقوا، أي أنتم أولا قبلي. ابن كثير رحمه الله يقول والحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد تطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس. وكذا كان، ولهذا قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنع وخيال، كما قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنى تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. قال القاسمي إنما سوغ لهم التقدم ازدراء لشأنهم وقلة مبالاة بهم وثقة بما كان بصدده من التأييد الإلهي وأن المعجزة لن يغلبها سحر أبدا. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، يأمره أن يلقي ما في يمينه وهي عصاه. قال فإذا هي تلقف أي تأكل، ما يأفكون أي ما يلقونه ويوهمون أنه حقه باطل، والإفك ما هو؟ الكذب. قال الألوسي فإذا هي تلقف ما يأفكون أي فألقاها فصارت حية، فإذا هي إلى آخره. وإنما حذف للإيذان بمسارعة موسى إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب، كأنه لقفها لما يأفكون قد حصل متصلا بالأمر والإلقاء. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، أي ظهر الحق وبان وبطل ما كانوا يعملون من السحر. فغلبوا هنالك أي في ذلك المقام، وانقلبوا صاغرين أي حقرين قد اضمحل باطلهم وتلاشى سحرهم ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. عرفت السحرة أن هذا أمر من السماء وليس هذا بسحر، فخروا ساجد فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والظاهر أن القائل جميع السحرة وقيل رؤساؤهم. يقول السعدي وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد بها. ويقول الشنقيطي واعلم أن السحر مع خسته وأن الله صرح بأنه لا يضر ولا ينفع قد كان سببا لإيمان سحرة فرعون، لأنهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا معجزة العصا أنها خارجة عن طور السحر وأنها أمر إلهي، فلم يداخلهم شك في ذلك، فكان ذلك سببا لإيمانهم الراسخ الذي لا يزعزعه الوعيد والتهديد. ولو كانوا غير عالمين بالسحر جدا لأمكن أن يظنوا أن مسألة العصا من جنس الشحوذة، والعلم عند الله. وألقي السحرة ساجدين، كتب التفسير ذكرت في كلمة فألقي وألقي أن الإلقاء مستعمل في سرعة الهوي إلى الأرض، وسيأتي مزيد بحث في الفوائد، أي لم يتمالكوا أن سجدوا بدون تريث ولا ترددوا ولا تردد، وهذا من لفظة ألقي، كأن شيئا أمرهم بالإلقاء كأنهم لم يشعروا. طبعا سيأتي من قوة المعجزة والآية وأن هذا ليس فيه شك، آية ما بعدها آية معجزة، فدخل الإيمان في قلوبهم. قال فرعون مهددا آمنتم به قبل أن آذن لكم، كان الخبيث حاكما مستبدا على الأبدان والأقوال، وقد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم، ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه، وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافع عن حقوقها. ولهذا قال في آية أخرى فاستخف قومه فأطاعوه. ما تنتصر الأمم ولا تعتز الأمم لما تكون العقول بس تأكل وتشرب وتلعب وهم فروجه، ما تنتصر لا أمم ولا غيره، حتى على مستوى الأفراد ليست فقط المجتمعات. الآن يهم بطنه وفرجه هل يعتز؟ أبدا. انظر كثير من المجتمعات همه فرجه، ماذا أكل، ماذا أشرب، ماذا أفعل، ماذا أشاهد. فإذاك انظر قال فاستخف قومه فأطاعوه، لعب بعقول فاستخف. أين العقول وأين الإيمان وأين الرجولة؟ وقال هنا آمنتم به قبل أن آذ لكم، أي فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ علي، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة صنعا صنعتموه أنتم وموسى، يعني خطة فعلتموها، ويعلم هو وأتباعه والعالم كلهم يعلم أنها ليست خطة. قال ابن كثير أي إن غلبه لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ولضى منكم، ولهذا في آية أخرى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، تهديد، فسوف تعلمون ماذا العقوبة، ماذا يحل بكم. يقول ابن كثير وهو يعلم وكل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل، فإن موسى بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به، فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هو والملأ من قومه وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل، وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون، وموسى لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاء دولته وجهلتهم كما قلنا فاستخف قومه وطعم. وقال السعدي وهذا كذب، يعلم هو ومن سبر الأحوال أن موسى لم يجتمع بأحد منهم، وأنهم جمعوا على نظر فرعون ورسله، وأن ما جاء به موسى آية إلهية، وأن السحر قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبين لهم الحق فاتبعوه، فسوف تعلمون ما يحل بكم. بدأ وقال ما يقوله كل طاغية ليس عنده إلا هذا، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى والعكس. لماذا من خلاف؟ لأنه شد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة، لأنه إن كان قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح بخلاف قطعهما من خلاف، نسأل الله السلامة، فيقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. لا ثم لأصلبنكم أجمعين، وفي سورة طه في جذوع النخل أي على جذوع النخل، والصلب أن يقتل المرء مشدودا على خشبة. وإذاك يقول أبو حيان لما ظهرت الحجة عاد إلى عادة ملوك السوء إذا غلبوا من تعذيب من ناوأهم وإن كان محقا، ولذلك قال أجمعين أي لا أترك أحدا منكم. قال هؤلاء السحرة العظام قالوا كلمات عظيمة، كيف قالوا هذه الكلمات؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، أي تحققنا أن إليه راجعون، وعذابه أشد من عذابك، أي لا نبالي من عقوبتك وفعلك، فإن مرجعنا إلى الله يوم القيامة. يقول ابن عطية وهذا تسليم من مؤمن السحرة واتكال على الله وثقة بما عنده. يقول أبو حيان إلى ربنا، إن إلى ربنا تبرؤ من فرعون ومن ربوبيته. وفي الشعراء ماذا قالوا؟ من يعرف سورة الشعراء؟ لا ضير، هذا في سورة الشعراء ثلاث ذكرت قصة السحرة في عدة صور، لكن ما قال السحرة في ثلاث صور، هنا الأعراف وفي طه وفي الشعراء، سيأتي ماذا قالوا في طه. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون أي راجعون. واسمع لابن عاشور يقول وهذا جواب عن وعيد فرعون بأنه وعيد لا يضيرهم، لأنهم يعلمون أنهم صائرون إلى رب الجميع، وقد جاء هذا الجواب موجزا إيجازا بديعا، لأنه يتضمن أنهم يرجون ثواب الله على ما ينالهم من عذاب فرعون، ويرجون منه مغفرة ذنوبهم، ويرجون العقاب لفرعون على ذلك. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، أي ما تعيب علينا إلا ماذا؟ آمنا كما مر معنا. وما نقم منهم الكفار دائما، لماذا يعذبون المسلمين؟ ما السبب؟ الإيمان. قال تعالى وما نقم منهم أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي وما تعيب علينا وما تنكر منا إلا أننا آمنا بالله. دعوا بالدعاء العظيم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، دعوا بهذا الدعاء. لماذا دعوا بالصبر؟ لأن هذه فتنة عظيمة، والإنسان يسأل الصبر بالفتن لأقل من ذلك، هذا أمر معلوم، لأن الإنسان الذي لا يصبره الله لا يمكن يصبر، وهذه فتنة عظيمة، تقطيع وطاغية ويدعي الألوهية ويدعي الربوبية وطاغية ويقتل ويفعل ما يفعل، فمن لم يصبره الله لا يصبر أبدا. وإذا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، شوف كلمة أفرغ ما قالوا أنزل، قالوا أفرغ أي عمنا بالصبر. قال السعدي ثم دعوا الله، سيأتي مزيد بحث، قال السعدي ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم، فقالوا ربنا أفرغ أي أفض علينا صبرا أي عظيما، كما يدل عليه التنكير، لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج الكثير، وتوفنا مسلمين متابعين لنبيك موسى حتى نموت. يقول ابن عاشور في كلمة جميلة قبل أن نبدأ بالمباحث، يقول ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام. ابن عاشور رحمه الله له كلمات جميلة رحمه الله، وله يعني كلام رائع في كتابه في التفسير، يقول ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام إيذانا بأنهم غير راغبين في الحياة ولا مبالين بوعيد فرعون وأن همتهم لا ترجو إلا النجاة في الآخرة والفوز بما عند الله وقد انخذل بذلك فرعون وذهب وعيده باطلا ولعله لم يحقق ما توعدهم به لأن مسألة خلافية ستأتي لأن الله أكرمهم فنجاهم من خزي الدنيا كما نجاهم من عذاب الآخرة والقرآن لم يتعرض هنا ولا في سورة الشعراء ولا في سورة طه للإخبار عن وقوع ما توعدهم به فرعون لأن غرض القصص القرآنية هو الاعتبار بمحل العبرة وهو تأييد الله موسى وهداية السحرة وتصلبهم في إيمانهم بعد تعرضهم للوعيد بنفوس مطمئنة وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث. ومثال غزوة بدر غزوة أحد في سورة آل عمران اختصرت القصة الهدف حينما قل هو من عندي أنفسكم ما ذكر كم عدد المسلمين وكم ذكر الكفار لأن العبرة بالهدف بالاعتبار. فقصة أحد في سورة آل عمران ذكرت الأشياء الأساسية وأنكم هزمتوا بسبب ماذا؟ عدم طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عاشور وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث كما قال في سورة النازعات إن في ذلك العبرة لمن يخشى. والظاهر أن فرعون أفحم لما رأى قلة مبالاتهم بوعيده فلم يرد جوابا إلى آخره. هنا مباحث. نعم هنا قال السحرة آمنا برب موسى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. قال السحر هنا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأيضا قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ودعوا أن يتوفى ربنا لما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. في سورة طه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. سؤال لكم ومن يسمعني ما خطر ببالك سؤال سحرة كفرة يحاربون الله في الصباح وأسلموا في العصر مثلا يقولون هذا الكلام العظيم سبحان الله هذا كلام يحتاج سنين تعلم صح ولا لا يحتاج سنوات اللي يمكن سنوات ما يقول هذا الكلام قالوا كلام عقيدة قالوا كلام تقول هذا مسلمين من سنوات احتقروا الدنيا بما فيها وآمنوا ثقة بالآخرة كأن الآخرة ما معيونهم ما القضية ما الإيمان هيش الكلام هذا بلحظة واحد يقولون هذا الكلام لتعرف الإخلاص وإيثار الآخرة ماذا يفعل بالعبد الإخلاص وإيثار الآخرة حقا وليريد ما عند الله ينطق أكثر. أما الذي يرغبون بالدنيا ولهم في النفوس فيها ما فيها تجده لا يعرف مثل هذا الكلام ولو درس سنوات وسنوات لكن لما أخلصوا لله وعلم الله صدقهم نطقوا بهذا الكلام اسمع هذا الكلام العظيم من يقوله هذا كلام عظيم هذا يحتاج دراسات وسنين لو درس شخص سنوات يرى ينطق مثل هذه الكلمات فاقضي ما أنت قاض من يقول هذه الكلمة افعل ما تريد الدنيا ليست بيدك المعطي هو الله افعل ما تريد الأمر كله بيد الله هذه عقيدة هم ما درسوا العقيدة لكن شوف الإيمان والإخلاص وإيثار الآخرة ماذا يفعل. طيب هنا مباحث المبحث الأول اختلف العلماء هل فعل بهم فرعون أم لا على قولين القول الأول أنه فعل بهم واختاره ابن كثير واستدلوا بأدلة أولا لأن هذا ظاهر القرآن لأن الله لم يذكر أنه لم يقتل يفعل بهم وظاهر القرآن أن فرعون هددهم واستدلوا أيضا بقول ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة واستدلوا أيضا بقولهم ربنا أفرغ علينا صبرا يدل على أنه قد نزل بهم بلاء شديد عظيم حتى طلبوا من الله أن يصبرهم وهذا ما في دليل لماذا؟ لأنهم سألوا الصبر على أنهم آمنوا سيعاديهم فرعون ربما يعاديهم أهاليهم ربما والتهديد فقضية الصبر ما فيها دليل لأن الإنسان إذا آمن يسأل الله الصبر ولو لم يصاب بمصيبة، فليس فيه دليل. القول الثاني أنه لم يفعل بهم، الظاهر اختاره الشيخ السعدي، اختاره الشنقيطي، لكن ما في شيء يوضح ذلك. قالوا إن الله عصمهم لإيمانهم، أنتما ومن اتبعكما الغالبون، والله أعلم. الفائدة الثانية، يدل على قوة البرهان الذي عاينوه قوله وألقي السحرة ساجدين، وفي آية فألقي السحرة ساجدين، كأنهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين بالقوة لعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في قصتهم أنهم عاينوا منازلهم في الجنة، والظاهر هذا من الإسرائيليات، ألقي كأن أحدا ألقاهم من قوة المعجزة والآية، آمنوا إيمان كامل، ألقوا من غير ما يشعرون، من غير ما أحد يدفعهم، ألقي الإنسان وهو لا يشعر، هذا من قوة المعجزة والآية. قال هنا في الأعراف ربي موسى وهارون، وقال في طه ربي هارون وموسى، فاختلف العلماء لماذا قدم هارون هنا في وين؟ طه، في طه، في طه، اختلف العلماء ماذا قدم هارون في طه، فقيل لمراعاة فواصل الآيات، وقيل بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، هم أسلموا حديثا، بعضهم قال رب أمنا برب موسى وهارون، واحد قال برب هارون وموسى، ومعروف أن الجمع لما يكون كثير هذا يقول هذا وهذا كل بمعرفته، الناس ما يقولون كلمة واحدة لكن كلها تؤدي إلى طريق واحد. في سورة طه قال مهددا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، اختلف في المراد، فقيل لتعلمن ولتعلمن أينا، أي أنا أم رب موسى، أنتم اللي تخافون من رب موسى سترون تهديدي أنا والعياذ بالله. واقتصر على هذا القرطبي، وعليه ففرعون يدعي أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله، وهذا كقوله أنا ربكم الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري، وقوله اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين. وقيل لتعلمن أينا أشد، أنا أم موسى، وعلى هذا فيكون ماذا؟ كالتهكم، كمتهكم بموسى لاستضعافه له، وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطعه، أما أنا فأعذب من لم يطيعني، فهو كالاستهتار بمن؟ بموسى. في سورة طه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك أي لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. والذي فطرنا قولان معطوفة، ماذا يصير المعنى؟ والذي خلقنا، يصير المعنى لن نختارك، أكمل، على ما جاءنا، والذي خلقنا، ولا على الذي خلقنا، يصير هذا المعنى، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ولا على الذي فطرنا، ولا على الذي خلقنا، خلقنا ووجدنا. وقيل قسم، يصير المعنى، نعم، لن نختارك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا، قسم، والذي فطرنا لن نؤثرك ما جاءنا من البينات، فاصنع فاقضي ما أنت قاض، اصنع ما أنت صانع، فلسنا براجعين عما نح، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما ينفذ أمرك أين؟ هنا. والله خير وأبقى، أكثر المفسرين أن ثواب الله خير مما وعدهم فرعون، أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. وأبقى أي أدوم، لأن ما وعدهم به فرعون زائل، وثواب الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نأخذ بعض الفوائد. الفائدة الأولى أن القلوب بين يدي الله يقلبها كيف يشاء، فيا سبحان الله لو تأملنا لوجدنا أن السحرة قبل الإيمان جاءوا يعدون العدة لمحاربة من؟ موسى، حتى إنهم أقسموا في بداية المعركة بعزة فرعون، إنهم كانوا في حتى إنهم في غاية الكفر والضلال، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن نحن الغالبون، طغيان ما بعد طغيان، لكن سبحان مقلب القلوب، لما رأوا نصر الله لموسى بعصاه التي تحولت إلى حية، ورأوا آية عظيمة انقلبت قلوبه، انقلبت القلوب وتحولت من منتهى الكفر والضلال إلى منتهى اليقين والإيمان. إنهم آمنوا مع ما كانوا عليه من كفر والعياذ بالله. انظر القلوب. طيب ماذا نستفيد بندر من أن القلوب بين يدي الله؟ يسأل الثبات، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وبعض الناس يعتقد أنه يدعو بهذا الدعاء، يعتقد إما أن يكون كافر أو يكون مؤمن. يعني حينما أقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي أخاف من الكفر، نعم تخاف من الكفر، لكن أحيانا يزيغ القلب، ما يلزم يصل للكفر، يزيغ القلب، كان طالب علم فأصبح يتابع شاعر المليون، صار يتابع المباريات، هذا زيغ ولا مو زيغ؟ زيغ. كان يقوم الليل وكان يصلي، كان في صحيح البخاري وصحيح مسلم، كان يقرأ الجريدة والمجلات التي فيها صور والتي فيها غنى ومجود، هذا زيغ ولا مو زيغ؟ انقلاب ولا منقلاب؟ انقلاب. كان لا يشاهد النساء في القنوات ولا في المجلات فأصبح يشاهد ويتهاون، كان يعني يحاول أن يبتعد عن كل أمر محرم، أصبح الآن يسافر للدول التي ينتشر فيها الفساد بحجة أنني سأسافر للتمشي والسياحة، ويرى الزواني ويرى العاهرات إلى غير ذلك. هذا تقلب ولا مو تقلب؟ تقلب. كان يحضر في اليوم درسين، ثلاث دروس، أربع دروس، والآن ولا يحضر ولا درس واحد، بل لا يستمع المجالس ذكر. فالإنسان يدعو بالثبات حتى لا يصير كافر وحتى لا ينقلب مما كان على طريقه. من فوائد الآيات الثبات على المبدأ حتى المبات. إن هذا الموقف الرهيب الذي سطره هؤلاء الشهداء التائبون بدمائهم على قول من قال أنه فعل بهم، دليل وحافز أنه يجب على كل مسلم على وجه الأرض الثبات حتى الممات، والصمود في وجه الباطل مهما كلف الثمن. قصة هؤلاء تذكرنا بحديث سبحان الله، والإنسان كما تعرفون يوميا بعد يوم يتعلم شيء، حديث مشهور: ثلاث من كنا وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث يقرأه كثير من المسلمين، بل إنه أصبح حديث عادي، ما للأسف ما نعرف قيمته. لما تقرأ قصة هؤلاء الذين آمنوا تعرف ذلك الحديث: من وجد بهن حلاوة الإيمان، هذه حلاوة الإيمان، استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق. انظر افعل ما تريد، ولا يبالون ولا همهم، وما سجدوا لله سجدة، افعل ما تريد، هذه أصلا دنيا، أصلا هذه دنيا حقيرة، لو تبقى أحد لبقيت للأنبياء والصالحين. من يقول هذا الكلام؟ هذا الحديث يشرحه: ثلاث من كنا وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو، ما يبالون. سبحان اللي أخرج هذه الفائدة وذكر هذا الحديث عند هذه الفائدة. انظر حلاوة الإيمان حينما عاشت في قلوبهم، ولا يبالون، يرد على فرعون أكبر طاغية ولا يبالون، إنه الإيمان بالآخرة. كأنهم يقول سنموت سنموت، نموت على الحق أحسن من نموت على باطل. من الفوائد: رغم شدة الإغراءات التي تعرض لها السحرة وتنوعها ما بين مال طائل إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين، وجاه ومنصب وقرب من السلطان، هذه كلها فتن. نعم وإنكم لمن المقربين، ورغم شدة التخويف الذي توعدهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. انظر يا أخي، انظر، شوف الفتن، تهديد ومنصب، يعني تنويع، لكن كل هذا الترغيب والترهيب لم يثني عزمهم ولم يفتنهم عن دينهم، فجاء ردهم ثابتا قويا لا مجال فيه: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني مالك أي أمر، بل احتقار له، أنت ما بيدك شيء، أنت الحياة الدنيا هذه فقط، حتى الحياة الدنيا ليست بيدك، لكن من بابهم التسليم، التسليم لله عز وجل: إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. هذا همهم، همهم ماذا؟ مغفرة الذنوب. أما قضية الموت، والموت هذه قضية ثانوية ليست لها علاقة، لأن كل إنسان سيموت، ستقتلنا أنت الآن أو لا، كله بأمر الله. القضية الأكبر والأخطر: نحن سحرة ونحن فعلنا وما فعلنا، نريد مغفرة الذنوب، الله خير وأبقى. استفاد من القصة أن من أكبر العقبات أمام النفس في طريقها إلى الله وتحصيل محبته ورضوانه مطامع النفس ورغباتها المتنوعة من المال والولد والنساء والجاه والرياسة. معهم حينما جابهم فرعون، ما وعدهم بالمنصب والمال والأجر ويكونوا مقربين عندهم. هذا من أعظم ما يسد الطريق إلى الله، وهذا الموجود الآن في هذا الزمان وفي كل زمان. تجد هذا الإنسان لا يقول كلمة الحق لأن له جولة في الباطل، أو بأسلوب آخر له جولة في الشهرة، أو له مكانة في المجتمع، فيخاف يقول للناس الخمر حرام، أو هذا ربا، أو هذا الموسيقى وهذه الأغاني في زواجاتكم حرام. يخاف، لأنه لو قال هذه الموسيقى وهذه الحرام في زواجاتكم سوف تقل قيمته في نظره وفي تهويل الشيطان. فأكبر صاد عن دين الله طلب المحمدة، أكبر صاد عن دين الله أن الإنسان يطلب المكانة والمنزلة فيضيع دينه وتضيع قيمته هو، ويأتيه الشيطان يقول أنت لك قيمة في المجتمع، وأنت لك مكانة في المجتمع، وأن تقدر وتعظم وتجلس في وسط المجلس، ويأتيه ويخفي العلم ويكتم العلم ويدخل تحت الآية العظيمة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. أخطر شيء، هذا أكبر عائق، وهذا الموجود الآن. وقد ذكر المعلم رحمه الله أن من أعظم موانع الهداية أن يكون للإنسان جولة. فما الذي منع اليهود رؤساء اليهود وتذهب مناصبنا؟ ما الذي منع رؤساء الشيعة والرافضة تذهب مناصبهم؟ يأتونهم الناس من كل الناس وهكذا، وحدث الله المستعان. فالإنسان حينما يتعلق بالآخرة ويقرأ كثيرا من القرآن ويتدبر القرآن سيجد العلاج، ويحذر نقطة أساسية، لا يسمع كثير عن الدنيا ويشاهد كثير عن الدنيا، فالنفس ضعيفة. يعني بعض الناس كل حديثهم من أغنى رجل في العالم، أكبر قصر في العالم، كذا، النفس ضعيفة. وإذاك من علامات الثبات أن تعرف نفسك أنك ضعيف، ومن علامات الانتكاس أن تعرف نفسك أنك ما أنا قوي وكذا. تقول لي شخص تسافر لمناطق اللي فيها العور والفساد، يقول لا أنا ثقة وأنا إن شاء الله ما ينخاف علي، هذا أول العياذ بالله أول الضياع. إذا مطامع النفس من المال والولد والنساء والجاه والرياسة، وأيضا خوف النفس على الحياة والأهل والولد والوظيفة والتجارة. سببين، يخاف تذهب تجارته، تذهب تجارتي، ليش تبيع المجلات الفاسدة، ليش تضل أمة محمد، ما يجين زباين، أنا ما يجين زباين، وين التوكل على الله والثقة بالله عز وجل، أو يخاف على أهله أو ولده أو وظيفته. سنة الله بالحياة وكله موجود في القرآن. هؤلاء حينما عرفوا حقيقة الدنيا والآخرة لم يبالوا بهذه الأمور، فقد اجتمعت كلها في سحرة فرعون، الترغيب والترهيب. لكن لما أيقنوا إيقان كامل قالوا أقضي ما تقضي. شف كلمتهم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ترى هذه تحتاج تفسير طويل، تحتاج وقفات طويلة، تقضي هذه الحياة الدنيا الحقيرة فقط. فعلى الإنسان يحرص كل الحرص على تدبر القرآن، ففي كل الهدى. وفوائد تدبر القرآن أن تعرف كل ما على الدنيا زائل. شوف الجنائز لا أكثر من يموت الأغنياء أو لا، هات غني واحد بقي، هات واحد غني بقي ذكره، هات غني واحد أو ملك أو ملوك أو يملكون المليارات، كلهم ماتوا، كلهم ماتوا، فلن يبقى أحد. وبقي اللي بقي ذكره يدعى له أهل الخير وأهل الخلاص، سواء على مستوى العلم أو على مستوى القبائل أو على مستوى الناس أو على مستوى القرى، من بقي لله والذي بقي ذكره يدعى له. من فوائد الآيات سؤال الله الصبر على الإيمان حتى الممات، وهذا من أعظم فوائد قصة سحرة كذا، لأنه من غير صبر ما يستطيع أصلا، بالصبر تنال الإمامة في الدين. قال الله عز وجل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقولون. طلب العلم من غير صبر ما يمكن تطلب العلم، التجارة الدنيوية من غير صبر ما يستطيع أبدا. وإذلك لو تلاحظ الآن أي واحد فاشل بأي أمر، دراسة، بتجارة، بأمر آخر، بدعوة، قراءة قرآن، تجد من قلة الصبر. هذا الذي ما يحفظ القرآن ما صبر، هذا اللي يطلب العلم أسبوع أسبوعين ما صبر، طلب العلم يبي صبر، يريد حضور عند المشايخ، حضور عند العالم يوميا، ما يصبر، يريد أن يذهب ويتكلم عند فلان ويتعلل عند فلان إلى آخره. فالصبر هو مفتاح الفرج، وهو واعلم أن النصر مع الصبر. يقول ابن رجب ليس فقط ضد الأعداء، لا، في كل شيء النصر مع الصبر، في كل شيء ليس فقط ضد العدو، لا، النصر مع الصبر في طلب العلم، النصر مع الصبر في الجهاد، النصر مع الصبر حتى في الأمور الدنيوية المباحة في تجارة وغيرها. نعم. ولذلك قالوا أفرغ علينا صبرا، أو أنزل يا بندر، قالوا أو قالوا أنزل، أفرغ. ذكرنا لكم أنه في حكمة لم يقولوا أنزل، لأن إفراغ الإناء هو صب ما فيه بالكلية، فكأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه. وأيضا قالوا صبرا، وهذا تنكير، والتنكير يدل التعظيم والتكفير، وذلك يدل على الكمال والتمام، أي صبرا كاملا تاما كما قال: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ما معنى حياة؟ أي حياة، أي حياة. هؤلاء والجنة محرص الناس على أي حياة لو حقيرة. هكذا اليهود، أهم شيء يعيش، أهم شيء يعيش، حقير غير حقير، عالي نازل، والجنة. فقال صبرا، أي صبرا كاملا تاما حتى يثبتهم الله عز وجل. أفرغ علينا صبرا، يدعو الله عز وجل يثبتهم. ونستفيد أيضا أنه كلما قويت الفتن وكثرت يزداد الدعاء، فهم الآن في موضع فتنة كذلك في هذا الزمان. وتعرفون من أعظم فتن الناس النساء والمال، أو لا؟ وهذه الفتنتين في هذا الزمان من يجال انتشرت انتشار، ما نقول بالقنوات، حتى القنوات حين أصبح روادها قليل بعد انفتاح بالجوالات الجديدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة النساء الآن يستطيعها الصغير والكبير، ويستطيع كل أحد بالجوال، وانت في سيارتك، وانت في البر، في كل مكان. فلا يسلم إلا من سلمه الله أبدا. واضح معي القاعدة؟ إذن فتنة النساء منذ أن خلق الله البشرية فتنة، أو المال، لكن هذه الفتنة تصعد في وقت وتنزل في وقت. ذكرنا بس من باب أول أكل الحرام، ما كانت فتنة أكل الحرام متوفرة، ليش؟ لعدم توفر المال الحرام وطرق الحصول على المال الحرام، فكانت الفتنة قليلة. الآن توفر أكل المال الحرام بكل الطرق، يستطيع الإنسان بأي طريقة يحصل على المال بطريق الحرام، هنا تعظم الفتنة، يسأل الله الثبات. كذلك النساء، أولا ما كان في تبرج، ما كان في صور، ما كان في قنوات، ما كان في إنترنت، ما في مواقع وإلى آخره، ما يستطيع الإنسان، وكانت فتنة. الآن أعظم وأعظم وأعظم، ومن لم يثبته لا يثبت، والواقع أكبر دليل. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى على مصر الله وسلم على نبيه.